الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، في هذا اليوم رأينا استبشار الناس وفرحهم من الخاصة والعامة بما سمعوا من بدء مشروع صحيح وعمل ضروري لا بد منه لاستئصال ورم خبيث ينتشر في الأمة وداء يتفشى لابد من معالجته واستئصاله. فكانت هذه البداية مفرحة لأهل الإيمان، فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون بداية لخذلان هؤلاء المجوس وأفراخ المجوس، وبداية لحياة لهذه الأمة تتنفس فيها العزة وتظهر بذلك قوتها ومكانتها بين الأمم. فنحن أيها الأحبة في هذا العصر وفي غيره من العصور قديما وحديثا، الناس لا يفهمون إلا هذه اللغة، لغة القوة. فالضعيف لا مكان له عند هؤلاء، ولنا عبرة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته وهديه، فإن استقراء ذلك يدل دلالة ظاهرة على هذا النهج، حيث كان صلى الله عليه وسلم يوقف كل من حدثته نفسه أن يغزو المدينة أو أن يسيء إلى المسلمين أو أن يهدد وجودهم أو أمنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء معاملة صارمة. فاستأذنكم في هذه الليلة بدلا من الحديث عن شرح الأذكار أن ألم بشيء من ذلك مما يتصل بهديه صلى الله عليه وسلم مما يتسع له الوقت. فمنذ أن أسس صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة النبوية بعد هجرته إليها، بدأ بعد ذلك منذ السنة الثانية من الهجرة ببعث السرايا والخروج في الغزوات، فبعث صلى الله عليه وسلم أول ما بعث سرية سيف البحر بقيادة حمزة رضي الله تعالى عنه، بعث 30 في مقابل 300 من المشركين من أهل مكة، فيهم كبيرهم أبو جهل. ثم بعد ذلك بعث سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إلى الخرار، وكانوا 20 رجلا يسيرون على الأقدام ليعترضوا عيرا لقريش. ثم بعد ذلك جاءت غزوة الأبواء والدان، في صفر قصد صلى الله عليه وسلم عيرا لقريش، وكذا أيضا قصد بني ضمرة. فكانت أول غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بعد ذلك سرية عبيدة ابن الحارث إلى رابغ في 60 رجلا من المهاجرين، ولقي جمعا من المشركين عليهم أبو سفيان، وهي الغزوة التي رمى بها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم نحو المشركين، فكان أول من رمى بسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم جاءت بعد ذلك غزوة بواط ناحية رضوى، حيث خرج صلى الله عليه وسلم في 200 رجل من أصحابه، وذلك لعير لقريش معها 100 رجل ومعهم 1000 بعير فيها تجارتهم. ثم بعد ذلك خرج صلى الله عليه وسلم في غزوة سفوان التي يقال لها بدر الصغرى، عندما أغار كرز ابن جابر الفهري على سرح المدينة في ربيع الأول، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة في 150 من أصحابه لاعتراض قافلة، حتى بلغ العشيرة بناحية ينبع، وكانت غزوة بدر الكبرى كما هو معلوم بسببها خرجت قريش لتنتقم لذلك. ثم بعث صلى الله عليه وسلم سرية نخلة بقيادة عبد الله بن جحش، وكانوا 8 رجال من المهاجرين من أجل استطلاع أحوال قريش في نخلة بين مكة والطائف. ثم بعد ذلك جاءت غزوة بدر الكبرى في 17 من شهر رمضان من نفس السنة، السنة الثانية للهجرة، وهي الفتح العظيم الذي عرفه من بأقطارها. قتل 70 من كبار المشركين، وأسر مثلهم، وحصل ما حصل من الظفر والنصر المبين وإعزاز الدين. ثم بعد ذلك بعث صلى الله عليه وسلم سرية قتلت امرأة يقال لها عصماء بنت مروان، قتلها عمير بن عدي الخطمي، وذلك في 25 من شهر رمضان الذي وقعت فيه هذه الغزوة. هذه المرأة كانت تحرض على المسلمين شعرا ونثرا، وكانت تهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجو أصحابه وتؤذيهم كثيرا. فلما قتلت هذه المرأة أسلم رجال من هؤلاء القوم، وجهر من كان يخفي إسلامه منهم بإسلامه، استنشقوا العز واستشعروا قوة المسلمين بعد أن كان بعضهم يستخفي ويخفي إسلامه. ثم جاءت غزوة بني سليم بالكدر، وذلك بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم من بدر ب7 ليال في شوال، حتى بلغ ماء لهم يقال له الكدر، وأقام عليه 3 ليال ولم يخرج إليه أحد. ثم جاءت سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك في شوال، وكان هذا أيضا ممن يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرضون عليه، فكان قتله في هذه السرية. ثم في شوال أيضا جاءت غزوة بني قينقاع من اليهود الذين نقضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن سبب الغزوة أن امرأة من المسلمين كانت في سوق بني قينقاع، فاحتال عليها يهودي كانت تبتاع منه، فعقد طرف ثوبها، يعني عقد ذيله بأعلى ثوبها، فلما قامت انكشفت عورتها، فصاحت يا للمسلمين، فلم تستتم هذه الكلمة حتى طار رأس اليهودي وتدحرج، فاجتمع اليهود على هذا المسلم فقتلوه، فتداعى المسلمون، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 15 ليلة وأجلاهم. وكان هؤلاء في جل عملهم وتجارتهم يعملون في الصياغة، صياغة الذهب، وكانوا حلفاء لعبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا. وكانوا هؤلاء أول مجموعة من اليهود يجري فيهم حكم الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كلمه فيهم عبد الله ابن أبي وألح على النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاقهم، يقول 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلوا من المدينة لأنهم خبث، والمدينة تنفي خبثها. ثم جاءت بعد ذلك غزوة السويق في 5 من ذي الحجة، وذلك لما وصل أبو سفيان سرا إلى أطراف المدينة في 200 فارس، ولجأ إلى بني النضير، ثم هاجم ناحية العريض واد في المدينة، فقتل 2 وأحرق نخلا وفر إلى مكة، فتبعهم المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى المشركون أزوادا معهم، كان جل هذه الأزواد من السويق الطعام المعروف، فأخذ المسلمون ذلك ولم يلقوا كيدا. ثم جاءت السنة 3 فوقعت غزوة قرقرة الكدر في منتصف المحرم في 1 تلك السنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 200 مقاتل لما بلغه أن جمعا من بني سليم وغطفان وقبائل أخرى قد تجمعوا بقرقرة الكدر، وهو ماء لبني سليم لمهاجمة المسلمين، ف فلما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم فروا وتركوا أنعامهم، فاستاقها المسلمون إلى المدينة. ثم جاءت بعد ذلك سرية قتل كعب ابن الأشرف اليهودي الذي كان يحرض المشركين على الثأر مما وقع لهم في غزوة بدر، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه سرية محمد ابن مسلمة ومعه أبو نائلة وهو أخ لكعب من الرضاع، فقتلوه. ثم بعد ذلك جاءت غزوة ذي أمر، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن غطفان قد تجمعت بذي أمر فمن نجد، فسار إليهم صلى الله عليه وسلم ففروا، وكان ذلك في ربيع الأول، وكان قد خرج إليهم صلى الله عليه وسلم في 50 و400 مقاتل. ثم جاءت بعد ذلك غزوة بحران، أو التي يقال لها الفرع من بحران، خرج صلى الله عليه وسلم في 300 من أصحابه، يريد قريشا أو يريد بني سليم في جمادى الأولى. ثم بعد ذلك جاءت سرية القردة بعد بدر، حيث فكرت قريش أن يسلكوا طريق العراق بدلا من الطريق المعهودة إلى الشام في تجارتهم، فأرادوا أن يذهبوا بعيدا عن المدينة. فخرج أبو سفيان في جمع من تجار مكة ومعهم فضة كثيرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فلقيهم على ماء بنجد يدعى القردة، فأصاب عيرهم وفروا، وذلك بعد 6 أشهر من غزوة بدر في شهر جمادى الآخرة، وكان في القافلة 100 رجل. ثم جاءت بعد ذلك غزوة أحد في منتصف شوال في يوم السبت، وانتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا. ثم بعد ذلك لما عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع ما وقع. وفي 8 من شوال، وقيل 16 من شوال، جاءت غزوة حمراء الأسد على موضع 8 أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان ومن معه أرادوا الرجوع إلى المدينة واستئصال المسلمين، فخرج إليهم بأصحابه ممن خرج معه في يوم أحد بما وقع لهم من الجراح، فلم يلق كيدا، وخاف المشركون بعد ذلك. ثم في المحرم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أبي سلمة، لما بلغه أن بني أسد ابن خزيمة بقيادة طليحة الأسدي مع أخيه سلمة يعدون لغزو المدينة بعد الهزيمة في أحد، لأنه بعد أحد طمع خلق كثير من الأعراب وغيرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 و100 من المقاتلين بقيادة أبي سلمة ابن عبد الأسد، فباغتوهم على ماء لهم بجبل يقال له قطن، ففروا، فاستاق المسلمون أنعامهم إلى المدينة. وفي 5 من محرم جاءت سرية عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه إلى خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي بنخلة أو بعرنة من عرفات، يعني قريب من مكة، لأنه كان يجمع الناس بعد أحد لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل هذا الرجل بين أصحابه. وفي صفر جاءت سرية الرجيع بقيادة عاصم ابن ثابت، حيث بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا على المشركين، فلما بلغوا عسفان غدرت بهم بنو لحيان من هذيل كما هو معروف. ثم جاءت السنة 4، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عرفت بسرية بئر معونة في صفر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد 70 من خيرة أصحابه من أهل العلم، من طلاب العلم الذين كانوا يسمون آنذاك بالقراء، وذلك أن بطونا من بني سليم وهم رعل وذكوان وعصية استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم، فحصل الغدر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاءت غزوة بني النضير في ربيع الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصر هؤلاء اليهود الذين نقضوا معه العهد وتآمروا على قتله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك أخرجهم عليه الصلاة والسلام من المدينة، كل أهل 10 أبيات على جمل واحد، 10 أبيات على جمل واحد يخرجون لا يحملون شيئا من السلاح، وإنما يحملون ما شاءوا مما يكون من متاعهم ونحو ذلك، فأخرجهم أذلاء صاغرين. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم لما نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخربون بيوتهم لسد من فتق من حصونهم، يخربون بيوتهم من أجل أن يأخذوا ما استحسنوه منها، يخربون بيوتهم من أجل أن لا ينتفع به المسلمون بعدهم بعد أن شيدوها وبقوا دهرا يعمرونها ويعمرون هذه الحصون، فصاروا يخربونها بأيديهم ويفككونها. وكذلك أيضا في شعبان خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر التي يقال لها بدر الموعد، لأن أبا سفيان وعده بعد أحد في بدر للثأر من يوم بدر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 1500 حتى بلغ بدرا وانتظر 8 أيام، وكان أبو سفيان قد خرج بالمشركين حتى بلغوا مر الظهران، ثم بعد ذلك قال لهم أبو سفيان إن العام عام جدب، ثم رجع بهم. ثم جاءت بعد ذلك غزوة الرقاع إلى غطفان، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن تهديدا من هذه الناحية قد وقع. ثم جاءت السنة 5 وجاءت غزوة دومة الجندل في ربيع الأول، حيث بلغه صلى الله عليه وسلم أن جمعا فيها كانوا يعتدون على التجار الذين يجتازون بتلك الناحية إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع إلى هؤلاء من المجرمين، اجتمع إليهم خلق كثير وأرادوا الاقتراب من المدينة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 1000 من أصحابه وهجم على ماشيتهم ورعائهم، وفر القوم فاستاقوا النعم والشاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بعد ذلك غزوة المريسيع المعروفة بالمصطلق، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن زعيمهم الحارث ابن أبي ضرار يجمع السلاح والرجال ويؤلب القبائل المجاورة لمهاجمة المدينة النبوية بعد أحد، ففي شهر شعبان خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 700 مقاتل، فأغار عليهم فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب بنت ملكهم الحارث وهي أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إن الأسرى في تلك الغزوة قد بلغوا 100 بيت، 100 بيت، وقول من قال من أهل السير إنهم بلغوا 700 لا ينافي هذا، فإن أهل هذه الأبيات يقدرون بهذا العدد، هذا بالإضافة إلى 2000 بعير و5000 من الشياه. ثم بعد ذلك جاءت غزوة الخندق في شوال، وصار ذلك الحصار الظالم على المدينة الذي امتد 40 يوما، ثم أرسل عليهم ربنا تبارك وتعالى الريح، فخرجوا لا يلوون على شيء يريدون مكة، وكان ذلك في شهر شوال. ولما غدرت قريظة بعهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، توجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، ثم بعد ذلك نزلوا كما هو معلوم على حكم سعد ابن معاذ بعد حصار قيل إنه استمر 25 يوما. حكم فيهم سعد كما هو معلوم بقتل كل من يقدر على حمل السلاح وسبي النساء والذرية والأموال، فكان ذلك للمسلمين. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة. ثم بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. ثم بعد ذلك جاءت سرية عبد الله ابن عتيك لقتل سلام ابن أبي الحقيق الذي يكنى بأبي رافع، وكان ممن ألب الأحزاب، فخرج خمسة من الخزرج إلى حصنه بإمرة عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه فقتلوه. ثم جاءت السنة السادسة للهجرة، فجاءت سرية محمد ابن مسلمة رضي الله عنه إلى القرطاء في 30 راكبا، فساروا إلى القرطاء وهم بطن من بني بكر ابن كلاب في 10 من محرم، فقتل منهم 10 وفر الباقون، فاستاق المسلمون أنعامهم من الإبل والشاء إلى المدينة. ثم جاءت بعد ذلك غزوة بني لحيان انتقاما بأولئك الذين غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موطنهم قريب من مكة. ولما انصرف الأحزاب عن المدينة وعن حصارها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، وكانت قد انكسرت شوكة قريش بعدها، فسار النبي صلى الله عليه وسلم لينتقم من بني لحيان وليؤدبهم، فقد غدروا بأصحابه خبيب ومن معه في يوم الرجيع، فخرجوا إليهم في 200 مقاتل لأخذ ثأر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع أو في جمادى، ففر القوم إلى الجبال الغدرة، لم يستطيعوا المواجهة بمجرد سماعهم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة الشهر. وقد قال الشاطبي وبعض أهل العلم بأن ذلك يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه بقدر اتباعهم له. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل خيبر يتراكضون في تلك الغدات ويقولون: الخميس محمد والخميس، يعني الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ففر هؤلاء إلى الجبال، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسفان، ثم أرسل فارسين إلى كراع الغميم لتسمع به قريش، فجاء جمع من المشركين كثير عليهم خالد ابن الوليد إلى عسفان. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سرية عكاشة ابن محصن إلى الغمر في 40 رجلا في ربيع الأول، ففر القوم، فاستاق المسلمون 200 بعير. ثم جاءت سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة في ربيع الثاني في 10 من الصحابة رضي الله عنهم إلى بني ثعلبة، فقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا محمد بن مسلمة، وقع جريحا فظنوا أنه قد مات، فمر بهم رجل فاسترجع فنظر إليه محمد بن مسلمة، وكان ذلك الرجل من المسلمين، ثم بعد ذلك حمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا مع أبي عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة، فلم يجدوا أحدا ووجدوا نعما وشاء فاستاقوها إلى المدينة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية زيد ابن حارثة إلى بني سليم بالجموم في ربيع الثاني فأصابوا نعما وشاء وأسرى. ثم بعث سرية زيد ابن حارثة أيضا إلى العيص في جمادى الأولى في 70 و100 من الركبان من أصحابه عليه الصلاة والسلام لعير قريش، فأخذوها قادمة من الشام وكان معها فضة كثير وأسروا جماعة. ثم بعث أيضا سرية بقيادة زيد ابن حارثة إلى الطرف على 36 ميلا من المدينة في جمادى الآخرة في 15 رجلا إلى بني ثعلبة أيضا هناك فأصاب نعما وشاء وهربت الأعراب وفروا. ثم بعث أيضا سرية بقيادة زيد بن حارثة إلى جذام من أرض حسمة، وذلك كان أيضا في جمادى الآخرة، هذا كله في 67، وقع بعدها سرايا. ثم بعد ذلك أيضا جاء صلح الحديبية في 67، ثم بعد ذلك جاءت وقعة خيبر وفدك، ثم بعد ذلك جاءت السنة الثامنة وحصل فيها الفتح المبين، فتح مكة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن تهديدا من قبل الروم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أصحابه في مؤتة، وكانت أول جيش للمسلمين يتوجه إلى خارج الجزيرة العربية، وحصل فيها ما حصل. ثم بعد ذلك جاءت السنة التاسعة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وأقام بها نحو من شهر، ولم يخرج إليه الروم، وكان صلى الله عليه وسلم ينتظرهم. وكذلك أيضا جاءت بعد ذلك وقبله سرايا وغزوات إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ارتدت أكثر العرب، فبعث إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بل قبل ذلك بعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه جيش أسامة إلى الروم في الوقت الذي ارتد فيه أكثر العرب ليعيدوا الهيبة من جديد إلى المسلمين. ثم بعد ذلك أرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى المرتدين جيوشا في أنحاء الجزيرة العربية، فأعادوا الحق إلى نصابه، وتوجهت تلك الجيوش من هناك، ذهب بعضها إلى فارس وذهب بعضها إلى الشام. هؤلاء يقاتلون الفرس وهؤلاء يقاتلون الروم. ثم بعد ذلك حصلت الفتوحات وامتدت من بلاد فارس إلى حدود الصين، ومن بلاد الشام إلى مصر، إلى ما وراء ذلك إلى المغرب. ثم بعد ذلك لما بلغوا البحر توجهوا شمالا إلى الأندلس، حتى أخذوا شطر فرنسا الجنوبي، الشق النصف الجنوبي من فرنسا. هكذا كانت هذه الأمة، ولو أردنا أن نتتبع التاريخ فإن ذلك يطول. ولذلك أقول أيها الأحبة بأن الحق لا يمكن أن يسترجع بالكلام ولا بالخطب، وإنما يحتاج إلى قوة تحميه وترد هؤلاء من الشاردين عنه إلى صوابهم، وتوقف هؤلاء المجرمين عند حدهم. فنسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وما أحوج الأمة في مثل هذه الأوقات أن تتذكر وأن تعلم وأن توقن بأن النصر من عند الله تبارك وتعالى. ولما ذكر الله عز وجل مدد الملائكة في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال، قال: وما جعله الله إلا بشرى. الألف من الملائكة بشرى، الثلاثة آلاف من الملائكة بشرى، الخمسة آلاف من الملائكة بشرى، بأقوى صيغة من صيغ الحصر. وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعله الله إلا بشرى في الآيتين. ففي سورة الأنفال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. وفي سورة آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. هذا مع هذا العدد الكبير من الملائكة، ومع ذلك مجرد بشرى، وإلا فالنصر من عند الله. ولما أعجب المسلمين كثرتهم في يوم حنين، حصل ما حصل من التراجع، فالله عز وجل يقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالإعجاب بالكثرة أو بالقوة المادية أو نحو ذلك، كل هذا لا يصح أن يكون من أهل الإيمان، فلا بد من صدق اللجأ إلى الله والاعتماد عليه والتوكل عليه وتصحيح المقاصد والنيات، بأن يكون المقصود الأعظم هو أن تكون كلمة الله هي العليا، أن تكون كلمة الله هي العليا. مثل هذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة لا تغيب بحال من الأحوال. فأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وأهله، إنه عزيز حكيم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.